عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وموضوع بحثنا اليوم إن شاء الله هو القياس. القياس كمصدر من مصادر الأحكام أو كدليل من أدلة الأحكام، وهذا المصدر قال به جمهور الفقهاء ولم يأخذ به قلة منهم. وقبل أن نخوض في هذا الخلاف وذكر أدلة الطرفين، قد يكون من الأحسن أن نتكلم عن القياس وتبيين وبيان ماهيته وشروطه وأركانه وحقيقته، وبعد أن تظهر ماهيته ننتقل إلى حجج القائلين به وحجج المنكرين له، حتى يكون موضع النزاع محرر ومضبوط وصحيح. وهذا أفضل من أن نقدم من الأول أدلة القائلين به وأدلة المخالفين له، وهذا ما سلكت هذا المسلك، نبين حقيقته وماهيته ثم بعد ذلك نتبعه بذكر أدلة القائلين به وأدلة المنكرين له. القياس طبعا كلمة لها معناها اللغوي، عادة في الأبحاث يقال هذا معناه اللغوي كذا ومعناه الاصطلاحي كذا، يعني هذا نهج مألوف في الكتابات الفقهية والعلمية أيضا، لأن المعنى اللغوي قد يبقى هو المعنى الاصطلاحي أو يبقى جزء منه، أو المعنى الاصطلاحي يقوم على المعنى اللغوي، فهذا نهج سليم لا بأس به. فالقياس يراد به تقدير شيء بشيء، القياس يراد به تقدير شيء بشيء، كما يقال قسط الورقة بالسنتيمتر أو بالإنج أو قسط الأرض بالمتر وهكذا. وقد يطلق على المقارنة، يعني عندما تريد أن تقارن شيء بشيء يعني نسبته إلى هذا الشيء، هذا أيضا تعطي هذا المعنى. وقد يأتي بمعنى التسوية بين الشيئين.
إذا تحولنا إلى المعنى الاصطلاحي وهو هذا الذي يهمنا، وهو قد أخذ شيئا من المعنى اللغوي قطعا، فقالوا في تعريف القياس اصطلاحا هو تسوية واقعة لم يرد النص بحكمها بواقعة أخرى ورد النص بحكمها في الحكم، يعني تسويتك الأولى بالثانية في أي شيء تساويها في الحكم لتساويهما في العلة. وقد يعرف أيضا بتعريف آخر لا يخرج مدلوله عن هذا المعنى، فيقال الحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة أخرى ورد النص بحكمها في الحكم، يعني بيش تلحقها؟ تلحقها في الحكم المنصوص عليه في الواقعة الثانية لتساويهما في العلة، أو تسوية أو تعدية حكم واقعة جاء النص به يعني بهذا الحكم إلى واقعة أخرى لم يرد النص بحكمها لتساويهما في العلة. فالتعاريف قد تختلف ولكن المعنى الجوهري واحد. خلاصة هذه التعاريف ببساطة أن هناك واقعة، واقعة أي حادثة أي علاقة أي رابطة أي شيء من الأشياء، هذا المقصود بالواقعة، أو تناول شيء أكلا أو شربا أو ما إلى ذلك، يعني كل أمر من الأمور يحتاج إلى حكم شرعي فيه. فالواقعة هنا لها هذا المعنى الواسع، شيء من الأشياء. وكلمة شيء كلمة عامة جدا، يعني يدخل فيها كل ما قلته في هذه الأمثلة. واقعة موجودة جاء نص بحكمها، والحكم الذي يأتي النص به هو الحكم الشرعي الذي مر بنا. الأحكام الشرعية هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ويلحق بها الصحة والبطلان إلى آخره. هذا لما أقول ورد النص بحكمها بحكم الواقعة، يعني قال لنا النص هذه الواقعة حلال أو حرام أو ما إلى ذلك، ورد النص بحكمها. والمقصود بالنص هنا نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إذن عندنا فد واقعة جاء نص قرآني أو نص في السنة يبين لنا أن حكم هذه الواقعة كيت وكيت، واجب أو مندوب إلى آخره. وتوجد عندنا واقعة أخرى لم يرد نص في بيان حكمها، يعني فتشنا في نصوص القرآن والسنة لم نجد نصا صريحا يبين لنا حكم هذه الواقعة من جهة كونها حلال أو حرام أو ما إلى ذلك. ولكن المجتهد عندما يمعن النظر يجد أن هذه الواقعة الثانية تحمل نفس العلة الموجودة في الواقعة الأولى، وحيث أن الفقهاء انتهوا إلى مسألة شبه يقينية أو غالبة أو راجحة أو مقطوع بها عند المحققين، أن الأحكام إنما تبنى على علل معينة استدعت هذه الأحكام، يعني لم تأتي الأحكام الشرعية خبط عشواء، لا، يعني ما جاء النص مثلا الخمر حرام هكذا كان يمكن أن يكون حلال والماء الطهور الزلال حرام، لا لا يمكن هذا، هذا قاله بعض المتكلمين، ولكن الصواب الذي يدل عليه استقراء النصوص وصرح به المحققون من أهل العلم أن الأحكام مبنية على علل، على معاني معينة استدعت هذا الحكم، استدعت هذا الحكم. ففي مسألتنا هاي الواقعة الثانية لا يوجد نص يبين حكم هذا، ما موجود يعني نص صريح يبين حكمها، ولكن الفقيه المجتهد يجد أنها تحمل علة أي وصف معين، كما سنبين شنو العلة، وصف معين فيها، هذا الوصف المعين يماثل الوصف المعين الموجود في الواقعة الأولى التي جاء النص بحكمها. فيقول ما دام أن هاتين الواقعتين متماثلتان في العلة التي يبنى عليها الحكم فيقتضي أن تتماثل في الحكم أيضا، فيقول حكم الواقعة الثانية مثل حكم الواقعة الأولى. هذه العملية التي يجريها الفقيه المجتهد يصطلح عليها باسم القياس، يصطلح عليها بأي اسم؟ اسم القياس. فالقياس إذن يوصل بنا يدلنا على الحكم الشرعي للوقائع التي لم ترد فيها النصوص ببيان حكمها. ولكن يجب أن نعلم من الآن ومقدما أن القياس بهذا الإجراء الذي شرحته لكم هو لا يخلق حكما جديدا، ينشئه إنشاء. لا، كل ما هنالك هو كشف الغطاء أن حكم الواقعة الثانية التي لم يرد النص الصريح بحكمها هي لها نفس حكم الواقعة الأولى التي ورد النص بحكمها، بمعنى أن الشارع جعل حكم الواقعتين سواء واحد ما دامتا تحملان نفس العلة. وكل اللي حصل أن الشارع صرح بحكم الواقعة الأولى ولم يصرح بحكم الواقعة الثانية، وعدم تصريحه بهذا الحكم لا يعني أن لا حكم لها أو أن لها حكما يختلف عن حكم الواقعة الأولى. لا، هو ما دام جعل للواقعة، ما دامت الواقعة الثانية تحمل نفس الوصف الواقعة، فكأن الشارع يقول ما دام الأمر هكذا فأعطي أيها المجتهد حكم الواقعة الأولى إلى الواقعة الثانية. فعمل القائس ليس سوى رفع الغطاء كشفه ليظهر بأن الواقعة الثانية كان حكمها هو نفس حكم الواقعة الأولى من تاريخ تشريع الحكم للواقعة الأولى، وهو لم ينشئ حكما جديدا، لم يخلق حكما جديدا، لم يبتدئ بحكم جديد، وإنما كشف الغطاء عن أن هذه الواقعة الثانية هي تحمل نفس الحكم حكم الواقعة الأولى من وقت ثبوت الحكم للواقعة الأولى حيث جاء النص بهذا الحكم. فإذا يقال أن القياس كاشف للحكم وليس مثبتا للحكم. وهذا يفيدنا في أثناء ذكر الحجاج الذين ينكرون القياس ويجعلونه نوع من التشريع وما إلى ذلك، هذا كلام يعني ظاهري. القائس ما يقول لك هذا شرع جديد، كل ما هنالك هذا الحكم كان موجود مخفي، رفعت الغطاء عنه فظهر هو حكم الواقع ذلك حكم الأولى لا أكثر ولا أقل، ما عملت في شيء من الواقعة عليها علم يقول لك هذه هنا واقعة حكمها كذا وكذا، الواقعة الثانية تحمل نفس الحكم لكن ما وضعنا علامة عليها، العلامة خفية، نرفع الغطاء نرفع الستر عنها فيظهر أن حكمها نفس حكم الواقعة الأولى. بعد هذا هذه العملية يعني لا يظن أنها تجري بدون ضوابط وبدون قواعد وإنما يجري فيها المجتهد كما يشاء، لا، ليس الأمر هكذا. القياس له ضوابط معينة وقواعد معينة التي يجب أن يسلكها المجتهد أو الفقيه حتى يصل إلى ثمرة القياس وهو الكشف عن الحكم. القياس هو يعطينا ثمرة معينة ويكشف لنا حكم الواقعة الجديدة التي لم يأت النص بحكمها. هذه الضوابط هذه القواعد تعرف إذا حللنا عناصر القياس. مما يتكون القياس؟ عملية القياس ماذا تستلزم؟ ماذا تحتاج؟ فإذا عرفنا عناصرها نتحول إلى ضوابط كل عنصر وما يشترك فيه. القياس كما ترون يتكون أولا من واقعة جاء النص ببيان حكمها، هذه يصطلح يعني العلماء سموها الأصل أو الاسم الثاني المقيس عليه، لأن عملية القياس تعتمد عليها، تقاس الواقع الثاني عليها، فلها إذن اسمان بمدلول واحد الأصل أو المقيس عليه، هذه الواقعة الأولى. ثانيا هذه الواقعة الأولى التي سميناها الأصل جاء النص لبيان حكمها، فيقال لهذا الحكم حكم الأصل. لماذا سمينا حكم الأصل؟ لأن يتعلق به، يتعلق بهذا، بهذه الواقعة التي سميناها الأصل أو المقيس عليه. هذا عنصر ثاني، لابد من أن تكون هناك واقعة وأن يأتي النص ببيان حكم هذه الواقعة. العنصر الثالث واقعة ثانية. هذه الواقعة الثانية لم يأتي نص ببيان حكمها، وإنما يراد إعطاها حكم الواقعة الأولى. هذه الواقعة الثانية تسمى الفرع أو المقيس، لها هذان الاسمان، إن شئتم سميتموه الفرع وإن شئتم سميتموه المقيس. قائل ثلاثة صار لغة عناصر. العنصر الرابع وجود وصف معين في الأصل، ووجود هذا نفس الوصف في الفرع، أو تقول وجود وصف معين في الفرع وهو نفسه الموجود في الأصل، ومن أجل هذا التماثل بين الوصفين نريد أن نعطي الفرع حكم الأصل. هذا الوصف يسمى العلة. فصار عندنا عناصر العملية القياسية هي أصل وحكمه وفرع والعلة الموجودة في كل من الفرع والأصل. فإذا توافرت الشروط المطلوبة في كل هالعناصر نحصل على ثمرة معينة، وهي معرفة الحكم لهذه الواقعة الثانية. فإذا معرفة الحكم الذي يأتي من القياس ليس عنصرا من عناصر القياس ولا ركنا من أركانه، وإنما هو ثمرة لهذه العملية، ثمرة لهذه العملية. إذا صحت العملية بتوافر شروطها المتعلقة بكل عنصر من عناصرها، نحصل على أن الواقعة الثانية حكمها كذا وكذا، نفذ حكم الواقعة الأولى. فهذه المعرفة هي ثمرة القياس وليس هو عنصر من عناصر القياس. ولأجل هذا، وقبل أن نبين شروط كل عنصر، قد يكون من المفيد أن نضرب أمثلة، وضرب الأمثلة يقرب البعيد ويوضح الغامض ويزيد الواضح وضوحا، وهو مسلك سلكه القرآن الكريم وضرب الأمثال الكثيرة، وكذا في السنة، ونهجه أيضا العلماء في جميع أبحاثهم المختلفة. عندنا نضرب مثلا بالخمر. الخمر عند الحنفية أنه هو عصير العنب المسكر، هكذا رأوا لحجج قالوها، لا نريد الخوف فيها وإنما نريد نمثل فقط. وغيرهم قال لا، يجوز الخمر اسم للمسكر سواء كان من عنب أو تمر أو ما إلى ذلك. وقول هؤلاء هو أصح من قول الأول، وهو قصره على المستخرج من العنب. ولكن نضرب المثل للتوضيح. في الآية الكريمة تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا حكم الخمر، وهذا هو الذي يهمنا في المثل، التحريم، لأن النص الذي تلوته صريح في الدلالة على تحريمه. ولا عبرة بالقائل بأنه ليس محرم لأنه لم يقل حرم الخمر، هذا خطأ، يعني يأتيه من جهالته، لأن الصيغ الدالة على التحريم متنوعة، منها استعمال كلمة التحريم، منها استعمال الاجتناب، منها ترتيب عقاب على الفعل، أشياء كثيرة، هذا معروف. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة. هل يقول قائل الزنا بالآية هذه ما محرم لأن ما قال حرمت أصلا ولا قال اجتنبوا، قال لا تقربوا. فالمهم الخمر محرمة بصريح الآية لا. والعلة في التحريم الإسكار، والخمر كما قلت مقصور عند الحنفية على المسكر من عصير العنب، غير العصير من غير مواد التمر ونحو ذلك يسموه الأنبذة النبيذ، هذا يكون محرما إذا أسكر، إذا كان مسكرا. الخمر فيه علة الإسكار لذاته هو مسكر، النبيذ بتفصيلات كثيرة لا نريد الخوف فيها هو أيضا فيه علة الإسكار، فيقال هو محرم قياسا على الخمر لأن العلة واحدة وهي الإسكار. وإن كان قوة الإسكار في الخمر منظورا إليه كعصير من العنب أشد وأقوى من قوة الإسكار في غيره من الأنبذة، هذا لا يهم، الأصل أنه موجود في كليهما علة الإسكار، فيصح فيه القياس بأن نقول أن النبيذ المسكر هو حرام قياسا على الخمر الذي هو يستخلص من عصير العنب. كذلك جاء في الحديث النبوي الشريف لا يخطب أو لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني إذا واحد يخطب امرأة مثلا لا يجوز يأتي شخص آخر ويخطب نفس المرأة من أهلها، بينما الخاطب الأول هو في دور الخطبة والمساومة والعرض وما إلى ذلك. ولا يبيع على بيع أخيه، يعني شخص ليساوم واحد يريد يبيع سلعة فيأتي صاحب دكان ثاني يلوح لهذا المشتري بسلعته كأنه يريد أن يصرفه عن البايع الأول، نهي عن هذا. والعلة بما في هذا الأمر من الخطبة على الخطبة والبيع على البيع من إيحاش القلوب وبذر بذور العداوة بين المسلمين، والإسلام ينهى عن ذلك ويسد الطرق الموصلة إليه. كذلك فيقاس على البيع على بيع الآخر والخطبة على خطبة الآخر الإيجار، ما يجوز أنت أن تؤجر عقارا لك بينما هناك مستأجر يساوم صاحب عقار ثاني على تأجير عقاره المشابه والمماثل له. مثلا واحد يريد يأجر دار، أنت عندك دار تلوح له بأنه يأجرك، لكن إذا اختلف العقار كان واحد يريد يأجر دار وأنت عندك مقهى أو عندك نادي وتعرضها للبيع للإيجار، هذا ما في مزاحمة هنا لأن مختلف الغرض من هذا العقد، فيمنع الإيجار على الإيجار لنفس العلة الموجودة في المنع من خطبة على خطبة الغير. كذلك في كتاب الله العزيز يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هنا النص صريح في تحريم أو في النهي عن البيع وقت سماع النداء لصلاة الجمعة. العلة ما هي؟ لأن الانشغال في البيع في هذا الوقت قد يؤدي أو يؤدي غالبا إلى فوات الصلاة أو فوات حضورها مبكرا أو ما إلى ذلك، فهذه العلة موجودة في حالة الإيجار والاستئجار وقت سماع نداء صلاة الجمعة، فتأخذ نفس الحكم وهو النهي عن إجراء أي تصرف في هذا الوقت وقت سماع النداء، لأن العلة التي من أجلها نهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة موجودة نفسها في البيع أو في الشراء أو في الرهن أو في أي شيء تصرف من التصرفات. فهذا هنا ترون أن الأحكام التي حصلنا عليها في منع الإيجار على إيجار الآخر وفي منع الإيجار على الإيجار وقت نداء صلاة الجمعة أخذناها عن طريق القياس، لأن لا يوجد نص صريح يقول لا يجر على المسلم أن يترك الإيجار والاستئجار وقت نداء صلاة الجمعة، وإنما ذكر البيع. فعندما يقول المجتهد الإيجار وقت سماع النداء لصلاة الجمعة منهي عنه قياسا على النهي عن البيع وقت نداء الجمعة وأخذ منه بالقياس، إذن القياس كما ترون موجود يسعفنا في معرفة لمعرفة الأحكام الشرعية للوقائع التي لم يرد نص صريح في بيان حكمها. ومثل هذا أيضا ولا تقل لهما أف للوالدين، فهذا الواقعة وهي كلمة أف منهي عنها لما فيها من إيذاء للأم والأب، فواقع ضربهما أيضا تأخذ الحكم بالنهي عنها لأن فيها علة أشد وأقوى وأظهر من علة كلمة أف للوالدين. فإذا أخذت كلمة أف حكم النهي فضربهما يستحقان هذا الحكم النهي من باب أولى، ولذلك يسمونه قياس الأولى كما سيأتينا من أنواع الأقيسة. إذن بعد أن عرفنا تعريف القياس وعناصر المختلفة وضربنا بعض الأمثلة عليه، نتحول إلى ما يشترط في كل عنصر من هذه العناصر. أولا أول عنصر الأصل وهو الواقع، يشترط لها شرط واحد ألا تكون فرعا لغيرها، لأن إذا كانت فرعا لغيرها فنجعل غيرها هي الأصل، لأن لما تكون فرعا لغيرها صار عندنا أصل وفرع، والقياس يكون على الأصل ولا يكون على الفرع. أما العناصر الأخرى فتحتاج إلى شروط محددة يجب أن يلاحظها المجتهد ويتأكد من وجودها حتى تسلم له عملية القياس. الشرط العنصر الثاني هو حكم الأصل، يعني النص الذي جاء بهذا الحكم المتعلق بالأصل، والذي يأتي بهذا الحكم هو النص في القرآن أو في السنة النبوية، ولا خلاف في هذا. ولكن وقع خلاف إذا كان الحكم ثابت بالإجماع، والإجماع هو دليل من أدلة الشرع يؤتينا بالحكم الشرعي، فهل يصح القياس؟ سبب الخلاف هذا ليس خلافا على أن الإجماع ليس بدليل شرعي، لا، وإنما الخلاف مرده شيء آخر، هو أن الإجماع لا يشترط فيه أن يذكر دليله كما أشرنا إلى ذلك، لا يشترط. إذا تحقق الإجماع وثبت فينتهي، لسنا بحاجة لأن نبحث ونتحرى عن دليله، لأن المجتمعين هم بحثوا وكفانا مؤونة البحث. نعم قد نعرف عن الدليل، لكن أخذنا بالإجماع لا يتوقف على معرفتنا بالدليل ولا يتوقف على ذكر المجتمعين للدليل. قالوا فإذا لم يذكر المستند مستند الإجماع لا نعرف علة الحكم الذي بني عليه الحكم هذا الشرعي الذي جاءنا عن طريق الإجماع، ومعنى ذلك ما نستطيع أن نتحقق عن وجود العلة في الفرع، وبالتالي لا نستطيع أن نمضي قدما في عملية القياس. هذه الحجة التي احتج بها البعض ناقشها الآخرون، قالوا وإن كان الإجماع لا يشترط فيه ذكر المستند كما قلتم، ولكن المعول عليه معرفة العلة، والعلة قد تعرف حتى مع وجود الإجماع بطرق معينة ستأتينا نعرف بها العلة التي بني عليها هذا الحكم، وإن لم يصرح بها المجمعون على مستند إجماعهم. والراجح ما قاله هؤلاء أن الحكم الشرعي سواء ثبت بنص في القرآن أو في السنة أو في الإجماع فهو يصلح أن يكون حكما شرعيا يأتينا بالحكم الشرعي. الشرط الثاني في حكم الأصل أن يكون معقول المعنى. هذا تعبير قد تجدونه في كتب الفقه أو في كتب الأصول. معقول المعنى هذا نوع من التعابير الاصطلاحية بين أصحاب أهل الفن، هذا أصحاب علم الأصول أو الفقه، يراد بهذا الكلام مبني على علة يمكن للعقل أن يدركها ويعرفها ويعرف سبب عليتها. فمعنى قولنا يشترط في حكم الأصل أن يكون معقول المعنى أن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل أن يعرفها ويدركها ليتبين لها سبب معليتها، سبب جعلها علة لهذا الحكم. وهذا الشرط في الحقيقة معقول ومقبول، لأن إذا كان الحكم غير معقول المعنى يعني ما مبني على علة يمكن للعقل أن يدركها، كيف نتحقق من وجوده بالفرع؟ إذا احنا ما نستطيع نعرف وجوده في الأصل فكيف نتحول إلى الفرع لنتأكد من وجودها؟ هذا مصادرة على المطلوب كما يقال، ما يمكن. ولهذا الأمور التعبدية لا قياس فيها، احنا ما نعرف شو العلة هذه. يعني مثلا أن الطواف حول الكعبة 7 أشواط، ليه صار 7 أشواط؟ ما نعرف هذا العلة التي دعت ذلك.
كذلك الأوقات الخمسة، هذا الفجر يكون هذا وقته والظهر هذا وقته والصلاة صارت 5 أوقات والصيام صار شهر رمضان، هذه الأمور التعبدية لا نستطيع أن ندرك عللها علما. وهذا أيضا عودة إلى قول المحققين، لا يوجد حكم شرعي إلا وله علة، يعني فيه وصف يستدعي هذا الحكم، متى نلزم الله في ذلك حتى يحتج علينا المحتجون بأن هذا لتوجبون على الله؟ ما نوجب على الله شيء، ولكن تأمى حكمة الله أنه يرتب حكما على علة لا تقتضيها.
واستقراء النصوص كلها تدل على ذلك، فما من حكم إلا وله علة معقولة تستدعي هذا الحكم. تحريم الخمر، يعني العقل يقول لك نعم كون الخمر مسكر يستدعي تحريمه، الخنزير يعني تحريمه يستدعي لأنه ثبت، يعني احنا مو نقول لكون هذا لابد فيه معنى يضر في صحة الإنسان وهذا ثبت الآن. إذن الأحكام التعبدية التي لا نعرف علتها لا يمكن القياس عليها، لذلك لا قياس في الأعمال في الأشياء التعبدية. وهذا ينفعنا أيضا هذا الشيء في الكلام على رد البدع، يمكن أن يقدم أيضا كدليل في وجه المبتدعين، لأن المبتدع هو يقيس شيء على شيء أو يجعل هذا الشيء أفضل من ذلك الشيء، وبالتالي يقول بوجوبه أو بندبه أو ما إلى ذلك لأن علته أقوى من علة الأصل إلى آخره. فإذا يشترط في الحكم حكم الأصل أن يكون مبنيا على علة يمكن إدراكها، وهذا معنى قولنا أن يكون معقول المعنى. الوصف الآخر أن يكون حكم الأصل غير مختص بالأصل، لأن توجد أحكام لها اختصاص بواقعة معينة بشخص معين بوقت معين، هذا الاختصاص يمنع تعدية الحكم إلى غيره، القياس هو ينبني على التعدية. فإذا قام الدليل على استحالة أو على عدم جواز تعدية هذا الحكم وإبقاء مختصا بموضعه، فإذا ما يجي القائس يريد يعدي نقول له هذا تخالف الدليل الذي دل على الاختصار، وما خالف الدليل الشرعي فهو باطل. فجهدك ضايع لا يجوز هذا. من أمثلة ذلك الاختصاصية الأحكام المختصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بجواز النكاح بأكثر من 4 نسوة. هذا لا يمكن أن يقاس عليه أي زعيم أو أي إمام أو أي فقيه أو أي كبير قوم، يقال هذا يقاس لكونه هو رئيس المسلمين إمام المسلمين، نقيس على مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أن يتزوج أكثر من 4، نقول له هذا لا يجوز، لأن هذا حكم اختصاصي مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عندنا من أنصبة الحكم بموجب الشهادة أن يكون هناك شهادة رجلين، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فإذا واحد قال لا أنا أقبل شهادة بس واحد، قياسا على قبول شهادة خزيمة الذي ورد في الحديث من شهد له خزيمة فهو حسبه، هذا اختصاص بخزيمة، جاء النص صريح بقبول شهادة خزيمة المنفردة، فلا يقاس عليه غيره لأنه حكم مختص ثبت اختصاصه بالسنة النبوية المطهرة. فإذا الشرط إذن أن يكون الحكم مختصا غير مختص بواقع، لأن اختصاصه يمنع من تعديته. ومن هنا مثلا الأشهر الحرم التي يحرم فيها أشياء كثيرة هاي مخصوصة، فلا يجوز القياس عليها بأشهر أخرى لأن ما اختص به الشيء بدليل يمنع تعديته إلى الغير، والإصرار على التعدية مصادم للنص ومصادم للدليل، وما صادم الدليل والنص فهو باطل قطعا، وما يبنى على الباطل فهو باطل. كذلك يشترط في حكم الأصل أن تكون علته يمكن تعديتها إلى الفرع، يمكن تعديتها إلى الفرع، يعني ليست مختصة. هذا الشرط إذا أمعنا عليه يمكن نجعله داخل في الشرط الثالث، ويمكن أن نفصل زيادة في الإيضاح. أن لا يكون تكون علة الحكم أن غير متعدية، يعني أن تكون علة الأصل علة حكم الأصل يمكن تعديتها، فإذا لم تكن متعدية لا يمكن القياس. مثال ذلك الذي يضربه عادة الأصوليون أن قصر الصلاة للمسافر، فعلة القصر هو السفر، علة القصر هو السفر، هذه العلة لا توجد إلا في من يصدق عليه اسم مسافر. الحكمة شيء آخر كما سيأتينا نبين، الحكمة شيء والعلة شيء آخر، لكن هنا قصر الصلاة أو الجمع على رأي بعض المذاهب يجمع المسافر، علة هذا الحكم قصر الصلاة أو الإفطار في رمضان هو السفر، وحيث أن السفر وصف لا يثبت إلا لمن تلبس به بحيث يصدق عليه أن يكون مسافر، كان يخرج من دياره ومن العمران متوغلا متجها إلى الجهة التي يريدها بحيث تقول هذا مسافر. هذه العلة لا توجد إلا في مسافر. فإذا كان شخص مثلا طالب يجتهد في الامتحان ويتعب ويسهر، فهل نقول له أنه يفطر في رمضان كما يفطر المسافر بحجة أن الفطر في رمضان للمسافر ودفعا للمشقة عنه، وهذا الطالب في الامتحان عليه مشقة كبيرة إذا نلزمه بالصيام برمضان؟ نقول قياسا على المسافر بجامع المشقة الموجودة، نقول لا، قياس مع الفارق لا يجوز هذا، لأن العلة هناك في إفطار رمضان هو علة السفر، والسفر وصف يتلبس يوصف به الشخص إذا خرج من دياره إلى آخره، كما تدل عليه كلمة السفر في اللغة. وهذا الوصف لا يصدق على الطالب الذي يجتهد أو يقرأ أو يسعى في أيام الامتحان في رمضان. إذا لابد أن يكون علة الحكم مما يمكن تعديتها إلى الفرع ولا تكون قاصرة على الأصل. فإذا تجمعت هذه الشروط كان حكم الأصل سليما، يمكن أن نجري في القياس لنعديه إلى الفرع. أما الفرع أو شروط الفرع أو المقيس فيشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن لا يكون منصوصا على حكمه، لأن عندنا قاعدة لا مساغ للاجتهاد في معرض النص، والقياس اجتهاد هو. ثم القياس شنو فائدة التفسير إذا هو القياس؟ هو مو عبث فكري، هو يريد أن يعرف الحكم الشرعي. فإذا النص جاء يعلمك في الحكم الشرعي، لماذا أنت تذهب تعبث وتجتهد؟ ثم إذا اجتهدت ووصلت إلى نفس الحكم الذي جاء به النص، إذا لماذا اجتهدت وتعبت؟ وإذا وصلك اجتهادك إلى ما يخالف حكم النص، اجتهادك مردود عليك ولا يقبل منك. إذن في جميع الأحوال تتعطل عملية القياس، بل ولا تجوز إذا وجد للفرع حكم جاء النص به لا اجتهاد في معرض النص. وإن تشبث المتشبث بأشياء قد تبدو أنها هي سليمة ولكن مردودة لأن النص هو يخالفها، جاء النص به، فأنت تقف عند دلالة النص على هذا الحكم. ويضرب علماء الأصول مثالا واقعيا أن الفرع إذا جاء به النص لا يذهب إلى القياس. عندنا في كفارة اليمين وعندنا كفارة القتل الخطأ. الكفارة هي التي شرعها الإسلام لإزالة خطأ وذنب وقع فيه الإنسان لكن بخطأ أو بدو خطأ بشيء من التعمد. وهذه الكفارات عادة تؤدى بما تؤدى به العبادات القربات، بصيام أو إطعام أو تصدق أو ما إلى ذلك. وسميت كفارة لأنها تغطي الذنب أو تمحوه، مثل كفارة اليمين. واحد يحلف والله أنا لا أذهب فيذهب، يحلف باليمين. فالحلف باليمين له كفارة، إطعام مساكين 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يجد أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الرقبة هنا أي الرقيق جاءت مطلقة، يعني ما مقيدة بكونها رقبة مسلمة أو غير مسلمة، لأن العبد يجوز يصير مسلم. عبد هو رقيق لكن مسلم، يمكن الجمع بين الاثنين. كأسير أسر ووزع الأسرى على المجاهدين ثم أسلم هذا الأسير وهو رقيق، يبقى رقيق ولو أسلم. والحكمة في ذلك أنه لا يتخذ الإسلام ذريعة كاذبة للخلاص من الرق. يعني لو قيل أن الرقيق إذا أسلم يذهب عنه الرق لما استوثقنا من أن إسلام هذا الرقيق هو إسلام صادق. فللتأكد والإطمئنان، هذا الرقيق العبد إذا أسلم يبقى رقيقا إلا إذا اعتقه سيده أو صار مخاتما على النحو المقرر في الفقه الإسلامي. فهنا عتق رقبة مطلقة، لا هي رقبة مسلمة مؤمنة ولا كافرة، ولا مقيدة بالذكورة ولا بالأنوثة. فلا يجوز القائس يقول أنا أقيس أقول الرقبة التي تعتق كفارة في الحنث في اليمين أن تكون مؤمنة قياسا على كفارة القتل الخطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هناك قيدها الشر، ما لك حق أن تقيس عند ذلك. النص في كفارة اليمين قال رقبة مؤمنة وما كان ربك نسيا. القياس أنت لا تذهب إليه إلا عند عدم وجود الحكم في النص، النص موجود، فلا يحق لك أن تذهب إلى الاجتهاد والقياس، لا يجوز لك هذا. إذن يجب في الفرع الذي يراد أن نعطيه حكم الأصلي أن لا يأتي نص ببيان حكمه، لأن إذا جاء النص ببيان حكمه خلاص انتهى بعدنا، ما أن كلام بعد، لا كلام مع وجود النص، لا اجتهاد في معرض النص. الشرط الثاني في الفرع أن يكون في الفرع نفس علة الأصل، لأن عملية القياس ترتكز على هذه التسوية، تسوية بين علة الفرع وعلة الأصل. فإذا انتفت التسوية انتفى المرتكز للقياس، فيكون القياس باطلا، وهو الذي يسمى القياس مع الفارق. ويضرب لهذا مثل، هو في الحقيقة يعني مثل فيه خفاء لكن يبين هذه المسألة بيانا جيدا. عندنا في الإسلام نظام الشفعة، نظام الشفعة نظام الشفعة معناه أن الشريك في العقار إذا باع حصته فالشركاء الآخرون في العقار يأخذونه جبرا من الذي اشتراه، وكذلك إذا كانوا جيران، وإن كان بعض الفقهاء يقصر نظام الشفعة على الشركاء. نأخذ الآن الشركاء لأنه هذا الذي يهمنا كمثال. فدار فيها 4 أشخاص، لكل واحد الأول إلى مثلا عشر، الثاني إلى خمس، يعني مختلفة حصتهم. باع أحدهم حصته لأجنبي، وأقصد بالأجنبي مو أحد الشركاء، طلب الشفعة أي تملك المبيع الشركاء 3 الباقون، حكم القاضي لهم بالشفعة، يعني يبطل البيع للأجنبي ويملك المبيع الحصة المبيعة إلى الشركاء. لكن هنا ماذا يملك هؤلاء الشركاء من الحصة المبيعة بموجب الشفعة؟ الحنفية يقولون الحصة المبيعة تقسم على رؤوسهم، فكل واحد يستحق ثلث الحصة المبيعة، يدفع ثمن ثلث حصة المبيعة. غير الحنفية يقولون كل شريك يأخذ من الحصة المبيعة بنسبة حصته في العقار المشترك، يعني اللي يملك مثلا الربع يأخذ أكثر من اللي يملك ثمن من الحصة المبيعة. وحجتهم في ذلك القياس مع القياس على غلة المال المشترك، اللي يملك العقار 4 شركاء مختلفة حصصهم، فيأخذ كل واحد حصة من الأجار من بدل الإيجار بقدر حصته، اللي إلى ربع العقار يأخذ ربع الحصة ربع بدل الإيجار، اللي إلى الثمن يأخذ ثمنه، وهكذا يقيسون هذا على ذلك. حنفية يقولون قياسكم مع الفارق، أين هو الفارق؟ يقولون في تقسيم غلة المال المشترك على الشركاء بنسبة حصصهم، لأن هذه الغلة متولدة من ملكهم، بينما تملكهم الحصة المبيعة بموجب الشفعة، هذه الحصة المبيعة ليست متولدة من ملكهم، وإنما الشارع أعطاها لهم دفعا للضرر عنه. فلا يصح القياس هنا إذن، لأنه قياس مع الفارق، لأن العلة الموجودة في قسمة غلة المال المشترك على الشركاء بنسبة حصصهم غير موجودة في تملك الشركاء للحصة المبيعة في نظام الشفعة، لأن الحصة المبيعة ليست هي ثمرة ملكهم وليست هي كالغلة، فهذا قياس مع الفارق فلا يصح ولا يجوز الأخذ به. وكثيرا ما يقع الغلط في الأقيسة لعدم ظهور العلة الحقيقية، فيذهب القائس بعيدا عن ملاحظة العلة فيقع في الخطأ، مع أن هناك قياس يسمى قياس مع الفارق لعدم وجود العلة في حالته. العنصر الرابع العلة، وهي مهمة جدا، وهذا لا يمكن أن نبين ضوابطها إلا أن نقدم لها مقدمة في الحكمة. عندنا حكمة الحكم وعندنا علة الحكم، فلا بد أن نعرف ما المقصود بحكمة الحكم وما المقصود بالعلة، ولماذا نيطت الأحكام بالعلة ولم تنط بأحكامها. وهذا يكون إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كنت أتكلم عن شروط القياس، فبينت شروط حكم الأصل والأصل والفرع، واليوم نتكلم عن شروط العلة، عن شروط العلة. والعلة طبعا هي الركن المهم في عملية القياس، لأن القياس يقوم على أساس أن علة الحكم الموجودة في المقيس عليه في الأصل موجودة نفسها في الفرع أي في المقيس، ولوجود العلة في الفرع وجودها في الأصل تأخذ نفس حكم الأصل. فما هي شروط العلة؟ الحقيقة قبل الخوض في بيان هذه الشروط، توجد مسألة وثيقة الصلة بها لابد من بيانها، وهي ما يسمى بالحكمة. عندنا حكمة الحكم وعندنا علة الحكم. حكمة الحكم هو الغرض المقصود من تشريع الحكم، الحكمة هي الغرض المقصود من تشريع الحكم. وهذا يجرنا إلى أن نقول أن الأحكام الشرعية كلها شرعت لتحقيق مقاصد أغراض معينة. هذه المقاصد أو هذه الأغراض المعينة تدور حول تحصيل المنافع للمكلفين ودرء المفاسد والأضرار عنهم، سواء كانت هذه المفاسد والأضرار تتعلق بحياتهم الدنيا أو في حياتهم الأخرى. فالأحكام كلها إذن شرعت لتحقيق هذا الغرض، وهو تحقيق المصلحة للمكلفين ومصلحة المكلفين تتمثل في جلب المنافع لهم وفي دفع المفاسد والأضرار عنهم. ولذلك نجد الأحكام الشرعية غالبا ما تقرن بحكمتها، أي تقرن بالغرض المقصود من تشريعها، أي بالمصلحة المرجو تحقيقها للمكلفين بدفع الأضرار عنهم وتحصيل منافعهم. نجد هذا في مختلف آيات الأحكام الواردة في القرآن أو في الأحاديث النبوية الواردة في السنة النبوية. فمثلا في كتاب الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم ذكرت ختمت الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا الغرض من تشريع القصاص هو حفظ الحياة لمن يراد الاعتداء عليه، كما أن فيه حفظ حياة من يريد الاعتداء. ومثل هذا أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن إعداد القوة هو لإخافة العدو حتى لا يتجرأ عليكم فيحتل بلادكم أو يحاربكم. وكذلك في تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. شوف هذا الغرض. فتحريم الخمر هو لدفع هذه المفاسد والأضرار عن المكلفين. وفي السنة النبوية أيضا نجد أن الأحكام تقرن بالحكمة من تشريعها، أي بالمصالح المرجو تحقيقها من تشريع هذه الأحكام، وأعني بالمصالح المنافع المطلوب تحصيلها أو دفع الأضرار عن المكلفين. من ذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. هنا الحكمة إذن من تحبيب وتشجيع الشباب على الزواج هو المذكور، وهو أحفظ للبصر وللفرج من الوقوع في الفاحشة. وهكذا بقية الأحكام لا تخرج عن هذا المسلك، وهو أن الأحكام شرعت لتحقيق مصالح العباد في العاجل وفي الآجل، ومصالحهم تتمثل في جلب المنافع لهم وفي درء المفاسد عنهم. نعم، توجد بعض الأحكام اللي هي من قبيل العبادات ما نعرف وجه الحكمة منها أو نعرفها بصورة عامة، لكن هي شرعت لتحقيق أغراض معينة، لتحقيق مصالح معينة. لا يخرج ذلك أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. هذه الأغراض كما قلت هي الحكمة. ولكن لوحظ أن الأحكام الشرعية لم تربط بحكمتها ولم تبنى على حكمتها، وإنما ربطت بشيء آخر من شأن هذا الربط أن يحقق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم. لماذا هكذا الشريعة سلكت هذا المسلك؟ أنها ما ربطت الحكم مع الحكمة وجودا وعدما، قالت: إذا وجدت الحكمة يوجد الحكم، وإذا لم توجد الحكمة لم يوجد الحكم. السبب في ذلك أن الحكمة في بعض الأحيان تكون خفية، يعني ما معروفة، فخفاءها وربط الحكم بها ما يجعلنا نقدر أن نتأكد من وجودها والقياس عليها. فينقل الشرع الحكم إلى شيء ظاهر يدل هذا الشيء الظاهر على وجود الشيء الخفي الذي من أجله شرع الحكم. مثال ذلك أصل إباحة البيع والشراء هو وجود حاجة عند البائعين والمشترين. الحاجة هذه شيء خفي، يعني لم يربط إباحة البيع والشراء على وجود الحاجة وعدم وجودها، وإنما ربطت بالإيجاب والقبول. إذا شفنا واحد يبيع ويشتري يقول اشتريت منك هذا الشيء، والآخر يقول بعتك هذا الشيء، فعرفنا على أن هناك حاجة عند البائع والمشتري في عقد هذا البيع الذي جاء الشرع بإباحتها. فربطت إباحة البيع والشراء بوجود الإيجاب والقبول، لأن من شأن ذلك أن تتحقق الحكمة من إباحة البيع والشراء، وهو سد حاجة البائع والمشتري. فإذن الأحكام الشرعية التي قصد منها تحقيق المصالح للناس لم تربط بها، يعني لم يأتي الشرع يقول إذا وجدت الحكمة فالحكم يوجد، وإذا لم توجد الحكمة فالحكم لا يوجد، لا، وإنما ربطها بشيء آخر ظاهر، لأن الحكمة شيء خفي ما نستطيع أن نتبينه، فربط الحكم بشيء ظاهر نستطيع أن نتبينه، كما مثلت في مسألة البيع والشراء. أحل الله البيع، البيع أحله الله لأنه يحقق مصلحة وهو سد حاجة الناس، هذه المصلحة هي حكمة الإباحة، إباحة البيع. لكن هذه الحاجة هذه خفية ما نقدر نعرفها، وإنما نقدر نعرف وجودها إذا شفنا الشخص ذا يبيع ويشتري، فنقول لولا أنه محتاج إلى البيع والشراء لما أقدم عليه، فإذا يكون البيع والشراء في حقه مباحا. كذلك قد تكون الحكمة ما منضبطة ما محددة، مثلا السفر جعله الشرع يعني يجوز للمسافر أن يفطر رمضان في رمضان، الغرض من هذا الحكم هو دفع المشقة عن المسافر، فالشارع لم يعطي الرخصة في الفطر لمن يحس بالمشقة، لأن تقدير المشقة تختلف باختلاف الناس، وإنما ربط إباحة الفطر بشيء ظاهر ملموس منضبط، وهو كون هذا الإنسان مسافر، لأن حقيقة السفر محددة وهو النقلة من أهله وكذا إلى مكان آخر، هذا محسوس محدود منضبط، وربط الحكم بهذا الشيء المنضبط يحقق المصلحة، يحقق الحكمة، لأن هذه النقلة عن طريق السفر عادة يقترن بها مشقة، ولذلك جاء في الحديث السفر قطعة من عذاب، السفر قطعة من عذاب. شنو قطعة من عذاب؟ ما مقصود العذاب هنا عذاب العقاب، وإنما يقصد به الألم والأذى والتعب والإرهاق، فإذا فيه مشقة، فدفعا للمشقة ربط الإفطار بسبب المشقة بما يحتمل أن توجد المشقة فيه وهو السفر. إذن تحصل عندنا أن الحكمة هي الغرض المقصود من تشريع الحكم، وأن العلة هو الوصف الذي ربط الحكم به، إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم، لأن من شأن هذا الربط أنه يحقق الغرض المقصود من تشريع الحكم. كالسفر في رمضان، هذا السفر فيه مشقة، فإباحة الفطر فيه يحقق الغرض المقصود من إباحة الفطر، وهو دفع المشقة عن المسافر. بعد هذا، بعد أن فرقنا بين الحكمة والعلة، الحكمة هي الغرض المقصود من تشريع الحكم، العلة هي الوصف الذي ربط الحكم به، بحيث إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم، لأن من شأن هذا الربط أن الحكمة توجد فيه، وإذا لم يوجد هذا الوصف لم يوجد هذا الحكم، لأن عدم وجوده لا تتحقق الحكمة من تشريع الحكم. بعد هذا البيان الموجز للحكمة والعلة، نأتي إلى تعداد شروط العلة. احنا أخذنا شروط الأصل، شروط حكم الأصل، الآن نريد شروط العلة، يعني ما هي الأمور المعاني الواجب توفرها في وصف ما حتى يستحق أن يكون علة للحكم يرتبط به الحكم. هذه الشروط هي ما يأتي: أولا، أن يكون الوصف ظاهرا ليس خفيا، الوصف محسوسا، ظاهرا يعني محسوسا، يمكن إدراكه، يمكن التأكد من وجوده. لماذا هذا الشرط؟ لأن القياس يقوم على أساس التأكد من وجود علة الأصل موجودة في الفرع، فإذا كانت العلة ليست ظاهرة، خفية، ما ممكن التعرف عليها، ما نقدر نقول أن العلة علة الأصل علة الحكم موجودة في الفرع، لأن كلامنا هذا ينبني على أنه إحنا نعرف العلة، فإذا قلنا العلة خفية مضمومة مستورة لا سبيل لإدراكها، ما نستطيع أن نقول أن العلة موجودة في الفرع، وإذا تعذر علينا ذلك ما نقدر نجري عملية القياس، لأن مرتكز القياس أنك تقول علة الحكم الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، فإذا فرضنا العلة مخفية مستورة لا يمكن إدراكها، معنى ذلك ما يمكن تتأكد من وجودها في الفرع، إذا ما تتأكد من وجودها في الفرع ما تقدر تقيس، ما تقدر تعطي الفرع حكم الأصل. من أجل هذا، إذا كانت العلة الذي ينبني عليها الحكم هي من طبيعتها خفية، هي خفية ما يمكن أن تكون ظاهرة، فشي يسوي الشرع؟ ينقل الحكم، يربط بشيء ظاهر، من شأن هذا الشيء الظاهر إذا وجد، وجد الشيء الباطن الحقيقي الذي يقوم مقامه. مثال: عندنا القتل العمد حكم القصاص، يعني شخص لما يقتل واحد عمدا عدوانا بدون وجه حق، متعمدا قتله، يعني قاصدا قتله، عقوبة القصاص، يعني أهل القتيل إذا شاءوا أن يطلبوا القصاص من القاتل. ف فالعلة مال القصاص ما هي؟ هي القتل العمد، العمدية في القتل. العمدية شيء قلبي، وهو توجه إرادة الإنسان إلى إزهاق روح إنسان حي. هذا شيء خفي ما أقدر أعرفه، يمكن هذا تتوجه إرادته لإزهاق روحه، يظن هذا في الطير حيوان يوجه إلى المسدس يريد قتل هذا الكائن فتبين إنسان، هذا يكون خطأ مو عمد. واحد يعرف إنسان ويتوجه إرادته قتله، هذا قتل عمد. فالعمدية هذه واحد مثلا يريد يأدب واحد ضربه كم في 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 يده قتله، كما لك ما موسى فقضى عليه. موسى أراد أنه يخلص الإسرائيلي من القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه ضربه بأم كفه وقع ميت. هذا مو قتل عمد. إذن العمدية شيء قلبي، والقصاص مبني على هذه العمدية بالقتل. كيف هذه نعرفها بحيث نجعل الحكم القصاص يثبت هنا؟ الجواب على ذلك، الشرع نقل الحكم وربطه بشيء ظاهر. هذا الشيء الظاهر إذا استعمله القاتل دل ذلك على أنه عنده نية القتل، قاصدا القتل، قاصدا القتل العمدي، كان يستعمل السيف أو البندقية أو المسدس. فاستعمال هذه الآلات التي من شأنها القتل تدل على أنه قاصد القتل، فيرتبط به الحكم وهو وجوب القصاص عليه. فالقصاص هنا ربط بشيء ظاهر وهو استعمال آلة القتل، لأن الشأن بربط القصاص بهذا الشيء الظاهر أن هذا الشيء الظاهر وجوده يدل على وجود الشيء الباطن الحقيقي وهو العمدية. لأن اللي يستعمل بندقية مو ده يشمر عليه حجارة، ده يريد قتله. كذلك ثبوت النسب، من ثبوت النسب يعني المرأة لما تلد مولودا وهي تحت عصمة الرجل يعني زوجة رجل، هذا المولود ينسب إلى أبيه، ينسب إلى أبيه. فالحكم بثبوت النسب هنا في الحقيقة هو مبني على وصف خفي. هذا الوصف الخفي هو نزول ماء الرجل في رحم المرأة حيث يتولد منه الجنين، لكن هذا الأمر شيء خفي ما نقدر نتبينه ولا نتأكد منه. فأقام الشرع الحكم وهو ثبوت النسب على شيء ظاهر، ربطه بشيء ظاهر. من شأن هذا الشيء الظاهر إذا وجد دلنا على وجود الشيء الحقيقي، الوصف الحقيقي الذي هو علة ثبوت النسب، وهو نزول ماء الرجل في رحم المرأة. شنو هذا الشيء الظاهر؟ الشيء الظاهر هو عقد النكاح الصحيح، لأن وجود العقد النكاح الصحيح أزال المانع الشرعي من اتصال هذا الرجل بالمرأة. ولما أزال هذا المانع الذي كان موجودا، إذن أمكن تصور أن يتصل بها الرجل وينزل ماءه في رحم المرأة. فعقد النكاح ربط به ثبوت النسب، فإذا ولدت المرأة بعد عقد النكاح لولد لستة أشهر فأكثر يثبت نسبه من هذا الرجل، لأن أقل حمل المرأة هو ستة أشهر، أقل ما يمكن أن تحمل المرأة جنينا تلده هو ستة أشهر. وهذا يستفاد من الآيتين الكريمتين: حمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر. فالحمل والرضاعة 30، الرضاعة أقصى مدة لها 24، فالباقي 6 أشهر هي مدة الحمل. هذا ما ذهب إليه الفقهاء، قالوا يربط ثبوت النسب بعقد النكاح الصحيح، وهذا رأي الحنفية. بعضهم لم يكتفي بذلك، قال ثبوت النسب يرتبط بوجود عقد نكاح صحيح وبإمكان الاتصال بالمرأة، إمكان الاتصال، كما لو عقد عليها عقدا وهما كلاهما في قرية واحدة يمكن الاتصال بها. فإذا عقد عليها عقدا عن طريق الوكالة مثلا، هي في اليمن وهو في مصر، وولدت بعد 6 أشهر من تاريخ العقد، على هذا الرأي الثاني الفقهاء قالوا ما يثبت النسب، لأن النسب ربط بشيء ظاهر ثابت وهو عقد نكاح صحيح يزيل المانع الشرعي من الاتصال. ثانيا أن يكون الاتصال ممكن موجودين في مكان واحد. رأي ثالث عند الفقهاء قال من اكتفي بالعقد الصحيح ولا بإمكان الاتصال بل بحصول الاتصال فعلا بأن تقوم القرائن عليه كأن تزف إليه مثلا. المهم من هالأقوال مو شأن ما هو الراجح منها، المهم أنهم كلهم اتفقوا على أن ثبوت النسب وإن كانت علته هو نزول ماء الرجل في رحم المرأة، هذه العلة الأصلية، ولكن لما كان هذا أمرا خفيا فنقلوا الحكم ثبوت النسب إلى شيء ظاهر يمكن التأكد منه، لأن من شأن وجود هذا الشيء الظاهر أنه يدل على وجود الشيء الباطن اللي هو علة لثبوت النسب وهو نزول ماء الرجل في رحم المرأة. هذا الشيء الظاهر، أما عقد النكاح الصحيح وحده لأنه يزيل المانع الشرعي من الاتصال، أو هو زائدا إمكان الاتصال، أو هو أي عقد النكاح الصحيح مع حصول الاتصال الفعلي بوجود قرينته. إذن صار عندنا العلة يشترط فيها أن تكون وصفا ظاهرا، يعني تقدر تحس بيه وتتأكد منه، كالإسكار بالنسبة للخمر وصف ظاهر تقدر تتأكد من وجوده برائحته بطعمه بأثره. فإذا وجد الإسكار في شراب ما يثبت عليه الحكم وهو التحريم، تقول هذا محرم لأن فيه وصف الإسكار، فتقيس عليه كل شراب فيه صفة الإسكار سواء كان من نبات أو من غير نبات أو طري أو غير طري، كله تقيسه عليه ويأخذ حكم الخمر المحرم. إذن الشرط الأول في العلة أن تكون وصفا ظاهرا، فإن لم تكن وصفا ظاهرا هي طبيعة خفية كما قلت لكم، فهنا ينقل الحكم إلى شيء ظاهر، لأن وجود هذا الشيء الظاهر يدل على العلة الحقيقية، فيوجد الحكم بوجود هذا الشيء الظاهر وينعدم بانعدامه، وكما مثلت لكم في هذه الأمثلة. ولو جاء شخص وضرب آخر بكفه وسقط ميتا ما يعتبر قاتل عمد، لأن ليس من شأن الضرب بالكف أن يميت الإنسان، ولكن لو ضربه بسيف مثلا حتى رقبته فهذا يعتبر قاتل عمد، لأن استعمل آلة من شأنها أن تزغ روح الإنسان. ومثل هذا مسألة النسب، ثبوت النسب وكيف لماذا يكون هكذا. فإذا يجب أن يكون العلة وصف ظاهر. الشرط الثاني أن يكون أن تكون العلة وصف منضبط، ومعنى منضبط إلى حقيقة محددة مو مائعة تختلف فيها الأفهام. مثلا القتل، القتل له حقيقة محددة وهو إزهاق روح إنسان، إفقاد الحياة، صيرورة ميت. فإذا جاء النص يقول لا يرث القاتل، القاتل هو الذي يحدث الموت في المجني عليه، هذا الموت اللي يسميه القتل له حقيقة ثابتة وهي فوات الحياة من المجني عليه، ما تتغير هذه الحقيقة بالنسبة لمختلف القتول، سواء قتله بسيف أو برمح أو بغرق أو بخنق أو كذا، له حقيقة واحدة ثابتة محددة. الإسكار بالنسبة للخمر له حقيقة ثابتة وهي ما يؤدي هذا المشروب المسكر من خلل واختلال في عقل الإنسان، فيرتبط الحكم به في أي شيء فيه صفة الإسكار، لأن فيه الوصف المنضبط وهو علة الحكم وهو الإسكار. فإذا كان هذا الوصف غير منضبط ما إلى حقيقة ثابتة محددة، فالشرع ينقل الحكم ما يربط بهذا الشيء غير المنضبط، ينقله إلى شيء منضبط من شأن هذا الربط أنه بوجوده توجد علته الأصلية. مثال ذلك المسافر، أعود إلى المسافر، يفطر في رمضان، علة الحكم الإفطار هو دفع المشقة، ولكن المشقة غير منضبطة، ما يكون عندك مشقة عند غيرك لا يكون مشقة، فربط الحكم وهو جواز الإفطار في رمضان بوصف منضبط وهو السفر، له حقيقة ثابتة وهو أن تغادر العمران من 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 مكان سكنك، تتلبس بما يعرف باللغة بالسفر. ومثله المريض، المرض اعتلال بالصحة بحيث أن المطر، بحيث أن الصيام يزيده مرضا أو يؤخر برأه، هاي حقيقة ثابتة يعرفها الإنسان من نفسه أو يخبره به الطبيب، فيرتبط معه الحكم وهو إباحة الإفطار له، إباحة الإفطار له. الشفيع، تشريع حق الشفعة، يعني واحد عنده عقار باع عقاره أو حصة في العقار لشخص أجنبي، يملك نصف الدار، باع نصفه لشخص آخر مو للشريك، الشرع يقول يكون للشريك الثاني حق يسمى حق الشفعة. لماذا أعطاه حق الشفعة؟ ليدفع عن نفسه الضرر من هذا المشتري الجديد الذي قد يكون سيء الأخلاق، سيء السيرة، لا يرعى حقوق الجيران. فالتخلص من هذه المفاسد والأضرار أعطى الشر للشريك حق الشفعة أن يتملك المبيع بنفس الثمن الذي بيع به وينتزعه من المشتري، يقيم دعوى عليه في المحكمة، إذا رفض أن يسلمها يسلم الحصة التي اشتراها برضا، يقيم عليه دعوى والحاكم يجبر أن يتنازل عن هذه الحصة التي اشتراها ويأخذ الثمن بالثمن طبعا الذي اشتراه به. لماذا؟ لأن الحكم هو دفع الضرر من هذا المشتري، ولما كان الضرر هذا ما منضبط ولا مقدر ولا محدد، فربط هذا بكون مدعى الضرر أن يكون شريكا، لأن كون شريك وإعطاء حق الشفعة يحقق الغرض من تشريع الشفعة وهو دفع الضرر من المشتري للغير، فيكون لهذا المشتري لهذا الشريك حق الشفعة، ولا يسأل هل أنت متضرر أو ما متضرر، انتهى، لأن الحكم ربط به باعتباره شريكا. ولأن الربط بهذا الوصف المحدد وهو كون الشريك يحقق الحكمة من الحكم وهو حق الشفعة، وهذه الحكمة هو دفع الضرر ضرر المشتري من هذا الشريك. إذن يشترط في العلة أن تكون وصفا ظاهرا ومنضبطا، ومعنى منضبطا أن تكون له حقيقة محددة، ليست حقيقة مائعة تختلف فيها الأنظار والأفهام. الشرط الثالث أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم. شنو مناسب للحكم؟ يراد مناسب للحكم يعني ملائم إذا. مثال القتل العمد العدوان، جاء الحكم الشرعي بوجوب القصاص، فربط القتل العمد بالقصاص هو ربط ملائم، يعني الذي يلائم فعل القتل العمد ما الذي يلائمه؟ نعطي جائزة مكافأة للقاتل عمدا؟ لا، اللي لام أن نرتب عليه قصاص لتتحقق الحكمة من الحكم وهو الردع والزجر، لأن المقصود بتشريع القصاص هو ردع النفوس وزجرها عن الاعتداء على الآدميين البريئين بإزهاق أرواحهم. هاي الحكمة اللي يحققها هو أن نربط مع القتل العام هذا الحكم وهو القصاص، هذا اللي لائمها، مو لائمها مثلا نحبس يوم أو يومين، هذا ما يحقق الغرض من الجزاء المشرع إلى القتل العام، وإنما اللي حقق الغرض وهو الزجر والردع أن نوجب القصاص على القاتل. الخمر ككون مسكر، الإسكار ربما تهواه النفس لأن فيه شيء من النشوة، فيه شيء من الانبساط الوقتي، زين هذا ماذا يناسبه؟ هل يناسبه أنه نقول مباح؟ لا، يناسبه تحريمه حتى تمتنع النفوس عنه، فيحصل الغرض من الحكم وهو حفظ العقول من الخلل والفساد. السارق، هذا العمل السرقة فيه اعتداء، اللي يناسبه أن نوجد له عقوبة زاجرة مخيفة وهي قطع يد
فقطع دية السارق هو حكم مناسب ملائم لهذه الجريمة، جريمة السرقة، لأنها فيه كمية كافية من الزجر والردع والإخافة، فيحصل المقصود، يحصل الغرض من التشريع، وهو زجر النفوس عن الاعتداء على أموال الآخرين. إذن يشترط في العلة أن تكون وصفا مناسبا للحكم المرتبط بها، فالسرقة وصف مناسب لقطع اليد وهو الحكم المرتبط بها، لأن بهذه العقوبة تنزجر النفوس، والقتل العمد وصف مناسب للحكم المرتبط بها وهو القصاص، والخمر باعتباره مسكرا يناسبه التحريم لا يناسبه الإباحة، وهكذا. إذن يشترط في العلة أن تكون وصفا مناسبا للحكم المربوط بها. الشرط الآخر، وإذا لم يكن مناسبا طبعا لا يصح أن يكون هذا الوصف علة، ما يصح أن يكون هذا علة أبدا. ولهذا عندما يريد المجتهد أن يعرف العلة عن طريق السبر والتقسيم كما سنبين، يفرز الأوصاف، فالتي غير مناسبة يحذفها يسقطها حتى يبقي فقط الأوصاف الملائمة لهذا الحكم. الشرط الآخر للعلة أن تكون هذه العلة متعدية، يعني ليست قاصرة على حكم الأصل، وإنما يمكن أن تتعدى إلى الفرع، لأن إذا نقول هذه العلة قاصرة يعني لا توجد إلا في الأصل في المقيس عليه، وهي علة للحكم الوارد في المقيس عليه فقط، ما نقدر بعد نقيس، لأن القياس هو سحب العلة، يعني التأكد من وجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل. فإذا فرضنا أن العلة هي فقط في الأصل ما توجد في الفرع، يتعطل عمل القياس. ولهذا علة الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر، هذا الإفطار علته هو السفر، والسفر علة قاصرة على المسافر، على من يسمى مسافر. ما تنسحب هذه العلة وهي السفر على الذي جالس في المدينة ويشتغل بأشغال مرهقة قد يجد فيها مشقة، لكن لا يصدق عليه اسم مسافر، لأن المسافر اسم يطلق على الشخص الذي يترك وينتقل من مكانه من العمران كما يقول الفقهاء، ومولّيا وجهه شطر مكان آخر. فإذا هو جالس في بيته ما يقدر يقول مسافر، فلا نعطيه حكم المسافر. فلا بد أن تكون العلة متعدية هي من طبيعتها، كوصف الإسكار، هذا ما مقصور على شراب معين، قد يكون شراب عنب أو تمر أو تفاح، وقد يكون هذا سائل، وقد يكون صلب كالحشيشة أو الترياك أو الكذا، هاي كلها فيها صفة الإسكار، فهي إذن صفة متعدية غير قاصرة على نوع معين من أنواع المسكرات. الشرط الآخر، وهذا قد يقع فيه الناس في الخطأ، ألا تكون العلة من الأوصاف التي ألغى الشارع اعتبارها. كيف هذا؟ المجتهد قد يتراءى له لأول وهلة أن هذا الوصف يصلح أن يكون علة للحكم، فيطرده، أي يسحبه إلى الفرع ويعطيه حكم الأصل. مثال ذلك كما يدعيه الآن بعض الناس جهلا منهم، كون مثلا الابن والبنت كون الابن والبنت كليهما من أم وأب ومشتركان في البنوة، هذا وصف مناسب يلائمه أن يتساويا في الميراث. ولكن هذا الوصف الذي قد يرد إلى ذهن الشخص هذا وصف ألغى الشارع اعتباره، لم يقم له وزنا ولم يرتب له حكما، بدليل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص، فأنت تأتي وتقول ما دام الاثنين، ما دام الاثنين الاثنان الابن والبنت كلاهما أولاد واحد فلازم يتساويا بالميراث، هذا الوصف المتخيل الشارع أهدره، الشارع يعرف هذا اللي تقوله، لكن مع هذا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ما يجوز أنت تتمسك بوصف تعتقد أنه يصلح أن يكون وصفا واحدا يحمل حكما واحدا. كذلك قد يقول قائل كون الزوج والزوجة كلاهما طرفا عقد في عقد النكاح، لأنهم طرفا عقد صحيح هذا، فيقتضي أن يتساويا في كل حقوق العقد ومن ذلك الطلاق، فكما أن الرجل حق الطلاق لازم المرأة من حق الطلاق، لأن كل منهما هو طرف في العقد، ومع تساوي المراكز القانونية الشرعية يتساوي في الحقوق. هذا التصور وهذا الكلام ألغاه الشرع وقال الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق للرجل بحكم العقد. ولذلك إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن مثلا، فلا يجوز التعلل بهذا الوصف. نعم يمكن للزوجة أن تأخذ أو تجعل أو تشترط لنفسها حق الطلاق، أي حق الافتراق مع من زوجها بالشرط لازم، لكن وليس بالعقد. يعني هذا الحق الذي تريده لنفسها يمكن أن تملكه إذا اشترطته لنفسها في عقد النكاح، لأن المؤمنين عند شروطهم، فإذا اشترطته لنفسها وقبل الزوج بذلك وانعقد عقد النكاح على ذلك كان لها أن تطلق نفسها، ولكن لا يسقط حق الزوج في أن يطلقها، يبقى حق ثابت. وهذا الشرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما، يبقى حق الزوج في الطلاق، ولأن الزوج يمكن أن يجري معها الخلع، يقول لها اخلعي نفسك مقابل كذا وكذا، يأذن لها ذلك بذلك، فكما يأذن لها بالمستقبل يجوز أن يأذن لها مقدما بأن تفترق عنه، فليس فيه شيء. إذن يشترط في الأوصاف التي تستحق أن تكون علة للحكم أن لا يكون من الأوصاف التي ألغى الشارع حكمها، لا يجوز له أن يفعل ذلك، فإن فعل ذلك كان قوله خطأ. كذلك ما ذهب إليه أحد القضاة في الأندلس وخلاصة فتواه أنه رأى بأن الخليفة إذا أفسد صيامه صيام رمضان عن طريق وقاعة مجامعة لزوجته، فقال هذا يقدر أن يعتق رقبة، فأفتاه قال له لازم الصوم 60 يوم، اقتداء بحجة أن كونه قادر على عتق رقبة كفارة لإفساده للصوم، قدرته على العتق وصف يناسبه أن يقال له كفارتك الصيام ابتداء مدة 60 يوم، لأن الغرض من الكفارة الزجر والردع، والذي يزجره ويردعه أن تكلفه بصيام 60 يوم، هذا هو الذي يزجر ويردع عن إفساد الصوم، بينما عتق رقبة كخليفة يقدر هو يعتق الرقاب. خطأه الفقهاء، قالوا لأن هذا وصف ألغى الشارع اعتباره، لأن الشارع قال للذي يفسد صيامه عليه الكفارة مرتبة عتق رقبة، فإن لم يستطع ما عنده فلوس يشتري رقيق ويعتقه فيصوم 60 يوم، إذا ما يقدر يصوم 60 يوم يطعم 60 مسكين مرتبة. أما كون هذا خليفة ويقدر يعتقل الرقاب، هذا وصف لم يلتفت إليه الشارع، لأن جاء بحكم عام يشمل الخلفاء وغير الخلفاء، وهو أن يعطي الكفارة ابتداء من عتق الرقبة، فإذا ما يقدر يعتق رقبة يروح للصيام. الخليفة يقدر يعتق رقبة، فلا يجوز أن تحوله إلى المرتبة الثانية وهي الكفارة بصيام 60 يوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.